أعزائنا المستمعين، نستمع الآن وإياكم إلى محاضرة دينية يلقيها علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه الطيبين. اعلموا رحمكم الله أنه مع عظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال بعلم الدين أفضل، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النفل. وهو حديث ثابت حسن، رواه ابن ماجه وغيره. فهذا الحديث يدل على أن غدو الشخص، أي ذهابه إلى عالم فيتعلم بابا من العلم، أفضل من ركعات التراويح والوتر في رمضان كله، لأن عددها في 30 ليلة 690. فيكون معنى الحديث أن الذي يغدو إلى عالم فيتعلم باب الاستنجاء أو باب التيمم أو باب الأذان أو باب غسل الجنابة أو باب الوضوء أو غير ذلك، أفضل من هذه الركعات 690 ركعة التي هي ركعات التراويح مع الوتر. وفضل الاشتغال بالعلم درجة عالية. ثم إن أمور الدين ليست في مرتبة واحدة، بل بعضها أهم من بعض، والعبرة بموافقة الأعمال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فالعلم هو الذي يعرف به ما هو الأفضل ثم الأفضل من الأعمال، وصرف أكثر الوقت بالعلم خير من صرفه بالمدائح والصلاة على النبي ونحو ذلك. فقد جاء في سنن ابن ماجه أن الرسول عليه السلام دخل المسجد فوجد حلقتين: حلقة تذكر الله وحلقة يتذاكرون في العلم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحلقة التي يتذاكرون في العلم، وقال: كلا المجلسين على خير، ولكن هذا المجلس أفضل. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، أي أفضل ما شغلت به الأوقات الطيبة، فالعلم حياة الإسلام، وهو السلاح لدفع شبه المفسدين من وهابية وغيرهم. فالرجل الذي لا يتسلح بسلاح العلم مهما كان متعبدا ومهما كان مكثرا للذكر، فهو عرضة لأن تشوش الوهابية خاطره فتميله إليهم، لأنهم يقولون: قال الله تعالى كذا، فيضعون الآية في غير محلها ويقولون: قال رسول الله كذا، فيضعون الحديث في غير محله، وقد يريدون الأحاديث الضعيفة والأحاديث الباطلة، فمن ليس له علم بذلك يتبعهم أو يتشكك، يبقى حائرا. ثم إن كل الأعمال لا تقبل إلا أن توافق الشرع، وموافقة الشرع وعدم موافقته لا يعرف إلا بالعلم. فلأجل هذا ينبغي صرف أكثر الوقت في العلم، والعلم لا يؤخذ إلا من أفواه العلماء، ولا تكفي مطالعة الكتب بغير تلق من أفواه العلماء. بل كثير من الناس الذين يضلون سببه أنهم لا يتلقون علم الدين من أفواه العلماء، بل يعتمدون على المطالعة في مؤلفات العلماء. قال الإمام الحافظ الفقيه الشافعي الخطيب البغدادي: من أخذ الحديث من الكتب لا يسمى محدثا بل يسمى صحفيا، ومن أخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. وقال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: أفضل العلم العلم بالله ورسوله وأمور دينه، انتهى. وأهم العلوم علم العقيدة، فقد قال العلماء: يجب على طريق فرض الكفاية أن يكون في المسلمين من يقوم ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة بدلائلها العقلية والنقلية، لدفع تشكيكات المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويجعلون الله جسما يسكن ويتحرك وينزل ويطلع، ويقولون إنه متحيز في جهة فوق، وإبطال عقيدة المعتزلة الذين يقولون العبد هو يخلق أفعاله الاختيارية ليس الله يخلقها. واليوم توجد من المشبهة الوهابية الذين يقولون إن الله جسم قاعد على العرش ينزل بذاته كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويمكث في السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، ثم يرجع إلى السماء بعد طلوع الفجر، ويكفرون من يتوسل بالرسول أو الأولياء، ويكفرون من يقول يا محمد أو يا عبد القادر، فيعتبرونه كافرا حلال الدم. لذلك يقتلون الناس في الجزائر لغير سبب شرعي، وفي الشيشان وفي اليمن وفي مصر. فإذا لم يوجد من يقدر دفع شبه هؤلاء المشبهة والذين يقولون بقول المعتزلة بالدليل النقلي والدليل العقلي، يؤثر هؤلاء على من لا يعرف الدليل، فيخرجونهم من عقيدة الإيمان إلى عقيدة الكفر من حيث لا يشعرون. وقد قال شيخ الوهابية المدرس منذ سنتين تقريبا بالمدينة المنورة: ثلاثة أرباع المسلمين كفار، لأنهم يقولون يا محمد يا عبد القادر. وقالت الوهابية في هرر جماعة إبراهيم حسن: هرر وما فيها مشرك والعياذ بالله. فالذين يشتغلون بقراءة القرآن وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والتهجد مع الجهل لا يستطيعون رد هؤلاء، إنما يستطيع من أتقن عقيدة أهل السنة في تنزيه الله تعالى عن مشابهة شيء من خلقه، وعقيدة أنه لا خالق إلا الله بالبرهان من جهة العقل ومن جهة النقل. وها أنا أؤكد عليكم نصيحتي بالاشتغال بالعلم وصرف أكثر أوقاتكم له، فإن ذكر الله أفضله لا إله إلا الله، ويمكن الشخص أن يكثر منه وهو سائر في الطرق، وهو مضطجع على جنبه للنوم إلى أن يغفي. وكذلك الصلاة على النبي، يكثر أحدكم وهو ماشي في الطرق وهو مضطجع على جنبه للنوم. ثم إنه يشترط في حصول ثواب الصلاة على النبي تصحيح حرف الصاد مميزة عن السين، فمن لا يميز بينهما في النطق فلا ينال ثواب الصلاة على النبي. كذلك يشترط عدم زيادة الياء في كلمة صلي كما يزيد بعض الناس. قال العالم الفقيه طه عمر ابن طه عمر الحضرمي الشافعي الذي كان من أهل القرن الحادي عشر في كتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع في الصحيفة 97 ما نصه، وقال عبد الله بن عمر من قال في تشهده اللهم صلي بالياء لم يجزه ولو جاهلا أو ناسيا، بل العامد العالم بالعربية يكفر به لأنه خطاب مؤنث انتهى. وهذا كثير في الحبشة يقولون اللهم صلي بالياء وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، يزيدون ياء في صلي بعد اللام، فإن المعنى يتغير بزيادة الياء فيكون تأنيثا لله تعالى، وهذا كفر. والعناية بحفظ مخارج الحروف أمر مهم، فقد رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رجلين يرميان الهدف فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فقال الذي أخطأ للذي أصاب أسبت بالسين، فقال سيدنا عمر خطأك في كلامك أشد من خطأك في الرماية، لأن الرجل قال أسبت بالسين بدل أن يقول أصبت بالصاد. فإذا كان سيدنا عمر استقبح هذا الغلط في أمر الرماية بين اثنين، فكيف الغلط في ذكر الله؟ وقد ورد في فضل الصلاة على النبي أحاديث قوية الإسناد وأحاديث ضعيفة وأحاديث لا أصل لها، ومن الصحيح منها حديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، وحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الحافظ السخاوي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. ثم إن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة قربة إلى الله وعمل مقبول، ليس بدعة سيئة كما تقول الوهابية، فقد ثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في المسند أن الحبشة كانوا يزفنون في مسجد رسول الله ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح، فقال رسول الله: ماذا يقولون؟ فقيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح. وروى البزار في مسنده أن الحبشة كانوا يزفنون ويقولون: أبا القاسم طيبا، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بين رقصهم ومدحه. وقد قال علماء اللغة: الزفن الرقص، والمقصود هنا الذي ليس فيه تثن ولا تكسر. ومدح الرسول عبادة، وأما المدح فرادى فمن ذلك ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله قال: قلت يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال رسول الله: قلها لا يفضض الله فاك. قال: فأنشدتها، فذكر قصيدة أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وفي آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. قال الحافظ البصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وهذا فيه دلالة على مشروعية مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن، لكن هذه الوهابية التي ظهرت منذ 250 سنة قامت بإنكار مدح الرسول، فصارت تشنع على من يمدح الرسول، كيف تجرؤوا على ذلك؟ لو كان فيهم فهم لعرفوا أن قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه كاف في ذلك، لأن معنى عزروه عظموه. الله تبارك وتعالى مدح الرسول أحسن من مدح غيره. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل إنه رؤي بعض الصالحين بعد وفاته في المنام، وكان معروفا بإنشاد المدائح في الله تعالى، فقيل له: لماذا لم تقل في مدح رسول الله مدحا؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا، كنا في رحاب درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان.